بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن شاء الله كما تقدم أننا من هذه الليلة سنبدأ في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. وهذا الكتاب لعله أول أو من أول ما ألف مفردا في باب الآداب، مشتملا ومحتويا ومستوعبا لكثير من الآداب. نعم، ألف بعده أئمة في الآداب كثير، منها كتب حديثية ككتاب البيهقي، ومنها ما كانت مشتملة على الحديث وغيره، ومن أشهر ذلك كتاب ابن مفلح الحنبلي الآداب الشرعية، وكتب غير ذلك. وكان من أحسنها وأجمعها وأنفعها كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. وإنما سماه الأدب المفرد ليميزه عن الأدب الذي في ضمن صحيحه، فإنه قد عقد كتابا في صحيحه الجامع الصحيح صحيح البخاري، كتابا سماه كتاب الأدب. ذكر في كتاب الأدب من صحيحه 56 و200 حديثا، ستة وخمسين ومئتين من الأحاديث، وذكر فيه 11 أثرا عن الصحابة ومن دونهم، وبعضها معلق وبعضها موصول. تضمنها 128 بابا، تضمنت هذه الأحاديث والآثار 128 باب. هذا الأدب الذي فيه صحيحه. وأما هذا الكتاب فهو أوسع، فقد اشتمل كما في ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، وهي نسختنا هذه، على 22,300 ما بين حديث وأثر، 22,300. بوب عليها 44,600 باب، فميز هذا الكتاب الأدب المفرد، أي كتاب الأدب المفرد الذي أفرد وألف مستقلا عن الصحيح. ولنا مع هذا الكتاب بعض الوقفات التعريفية حتى ندخل إليه بمعرفة بمحتوى وما تضمنه. أما تسميته فكما هو معلوم الأدب المفرد، ومعنى الأدب كما قال الحافظ رحمه الله في شرح كتاب الأدب من صحيح البخاري، قال: الأدب هو استعمال ما يحمد قولا وفعلا. استعمال ما يحمد من الأقوال والأفعال، هذا الأدب. وقال بعضهم هو الأخذ بمكارم الأخلاق. وقال بعضهم هو الوقوف مع الأمور المستحسنة وترك الأمور المستقبحة. وقال بعضهم هو تعظيم من فوقك والرفق بمن دونك، كلها معاني متقاربة، والأول أجمعها أنه استعمال ما يحمد من الأقوال والأفعال. فهذا هو الأدب، أن يكون الإنسان فاعلا لما يحمد. قائلا لما يحمد، فإن أخل واستعمل ما يذم وما يستقبح فقد أخل بالأدب. وسمي الأدب أدبا أخذا من المأدبة، والمأدبة هي الدعوة إلى الطعام. قيل سمي الأدب بذلك لأنه يدعى إليه ويحث الناس عليه. فهذا معنى الأدب. ومعنى المفرد كما تقدم احترازا عن كتاب الأدب الذي ضمن صحيح البخاري، فقيده بالمفرد أي الذي ألف تأليفا مفردا مستقلا. وهذا الكتاب لم يكن شرط البخاري فيه كشرطه في الصحيح، أولا من حيث أن الصحيح اشترط فيه الصحة، لم يذكر فيه إلا صحيحا. وهذا قد وجد فيه الصحيح الذي يوافق شرطه في كتابه الصحيح، وجد فيه غير الصحيح من الحسن، بل وجد فيه ضعيف كما سيأتي. إضافة إلى ذلك أن شرط البخاري في صحيحه سماه المسند الجامع الصحيح المسند المختصر، مسند أي أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ذكر آثارا نادرا إما يذكرها معلقة أو يستشهد بها ضمنا. وأما كتاب الأدب المفرد فذكر فيه الآثار المسندة كثيرة عن الصحابة ومن دون الصحابة، فهو مخالف لصحيح البخاري في شرطه. هذا الكتاب لم يعتن به كثيرا كما تقدم، بل تعجب الشيخ عبد الرحمن المعلمي في تقديمه لفضل الله الصمد في شرح الأدب المفرد كما سيأتي، تعجب قال من ترك الأمة لشرح هذا الكتاب رغم السنين الطويلة. قال وهذا من سوء حظها أن ترك الاعتناء بهذا الكتاب هذه المدة الطويلة. فيعتبر أوائل الجهود في هذا الكتاب سواء تخريجا أو شرحا جهود متأخرة معاصرة. نعم وجد لبعض الأئمة المتقدمين عناية بك الحافظ بن حجر وغيره في اختصارات، اختصر الكتاب كما نبهنا في هذه النسخة طبعتنا طبعة دار الصديق في صفحة 20، قال قد ألف الحافظ ابن حجر زوائد الأدب المفرد على الكتب الستة، زوائد الأدب المفرد على الكتب الستة. أيضا كتاب نفيس فيه زوائد على ما في الكتب الستة. قال: وألف محمد بن محمود بن مصطفى الإسكندراني زوائد الأدب المفرد على الصحيحين، وألف الحافظ السخاوي 40 حديثا من كتاب الأدب المفرد. هذا ليش يعتبر بعض الجهول المتقدة؟ زوائد الأدب المفرد على الكتب الستة لابن حجر، وزوائد الأدب المفرد على الصحيحين، وانتقاء بعض الأحاديث منه للحافظ السخاوي. وإلا فتعتبر الخدمة الشهيرة لهذا الكتاب أو بداية الاعتناء به هي متأخرة. كما تعلمون خرج أحاديثه الشيخ الألباني رحمه الله، وكان الشيخ الألباني قد قسم الكتاب إلى قسمين: قسم سماه صحيح الأدب المفرد، والقسم الثاني سماه ضعيف الأدب المفرد، وحذف الأسانيد، وكانت له رحمه الله تعالى نظرة في ذلك أن يستفيد منه عامة الناس، وأن يقرأوا الصحيح على حدة حتى لا يعلق بأذهانهم شيء من الضعيف، مع أن الأولى بلا شك أن يبقى الكتاب كما تركه مؤلفه، وأن يخدم ويخرج الأحاديث ويحكم عليها. شروح هذا الكتاب الذي وقفت عليه 5 شروح، 4 منها عندنا في المكتبة، والخامس بحثنا عنه مرارا فلم نقف عليه، كان موجود في مكتبة دماج، الذي يعتبر فيما أعلم أول شرح للأدب المفرد، واسمه فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد لفضل الله الجيلاني من علماء الهند، وهو في زمن قريب. من الشروح أيضا له، وشرح هذا فضل الله الصمد هو شرح مختصر، مختصر جدا في توضيح للمفردات والكلمات، وفيه بعض التعليقات النافعة التي فيها فائدة طيبة ولكنها ليست بكثيرة. أيضا من الشروح كتاب سماه مؤلفه رش البرد، شرح الأدب المفرد رش البرد، وهذا تعليف أيضا بعض مشايخ الهند محمد بن لقمان السلفي، وهو شرح مختصر جدا تضمن تفسير الكلمات وفقه الحديث، يذكر ما يستنبط من الحديث 3 أو 4 مسائل أو مسألتين. من الشروح الموجودة شرح للشيخ زيد المدخلي سماه عون الأحد الصمد، شرح الأدب المفرد. والشيخ زيد المدخلي هو الذي كان قائما على مركز الشيخ أحمد النجمي، وقد توفي رحمه الله، وهو تعليق ارتجالي علق فيه تعليقات بكلام مجمل عام، واقتصر شرحه على ما صح منه فقط. قال: لأن المجلس كان يحضره من العامة، قالوا فشرحته بشرح مختصر، واقتصر على شرح الصحيح، واعتمد في الصحيح على ما أفرده الشيخ الألباني رحمه الله، صحيح الذي ذكره الشيخ الألباني، فهو شرح مختصر. أيضا شرح لبعض طلاب الشيخ الألباني اسمه حسين بن عودة العوايشة، شرح أيضا الصحيح فقط، شرح صحيح الأدب المفرد الذي أفرده الشيخ الألباني، وفيه نقول ينقل في تفسير الآيات عن ابن كثير وغيره، وينقل في شروح الأحاديث عن ابن حجر وغيره. وأما تخريج الأحاديث فاقتصر على ما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله. الشرح الخامس شرح الأدب المفرد لمؤلف اسمه محمد سعيد رسلان. رتب شرحه على أربع نقاط: أولا يخرج الحديث ويذكر درجته من الصحة والضعف، قد يوافق الشيخ الألباني وقد يخالفه في أحكام، يذكر تخريج الألباني ثم يذكر تخريج له وقد يخالف الشيخ الألباني في حكمه. وقرأت فيه قليلا، قصر في مواضع، على سبيل المثال أقرب حديث الأثر الثاني الذي هو مذكور معنا في الحديث، أشار في تخريجه إلى تخريجات يسيرة. النقطة الثانية التي تذكرها رجال الإسناد، يترجم لكل رجل من رجال الإسناد ترجمة مختصرة. الأمر الثالث يفسر الكلمات ويشرح الكلمات، وقد يطول قد يسهب في ذلك. الأمر الرابع يذكر ما يؤخذ من الحديث وما يستفاد منه، ربما يذكر في الحديث الواحد 10 مسائل، 8 مسائل، 5 مسائل. وهذا الأخير هو أوسع ما رأيته من الشروح، وهي الأربعة الأخيرة كلها موجودة في المكتبة إلا الشرح الأول، فكما تقدم لم نقف عليه، وهو مشهور، كان موجود في مكتبة دمايك، بل كان الوحيد هناك. وعلى كل لم أرى تخريجا مستوعبا لطرق هذه الأحاديث وبيان شواهدها والمتابعات التي فيها، وهكذا الشرح الذي هو يبسط مسائلها، مع أن هذا الشرح الأخير كما تقدم يعتبر من أوسع الشروح وفيه فائدة. هذا بالنسبة لشروح هذا الكتاب النافع، وهي كما تقدم كلها شروح معاصرة متأخرة ولم يشرح من قبل. نسخ هذا الكتاب، أخي يسأل يقول ما هي أفضل نسخة؟ أنا ما رأيت نسخ كثيرة، رأيت بعض النسخ المصرية أطلعني عليها بعض الأخوة رديئة يعني، وهناك نسخة طبع مكتبة الخانجي، طبعة قديمة في مصر، ليست موجودة الآن ولا هي طيبة، فيها تخريج لا بأس. هذه النسخة التي عندنا أيضا قال مضبوطا على 6 نسخ خطية، حكم على أحاديثه وعلق عليها الإمام محمد ناصر الدين الألباني، ضبط نصه وخرج أحاديثه عصام موسى هادي دار الصديق للنشر. هذا تعتبر من أحسن النسخ، هذه التي هي دار الصديق من أحسن النسخ، فيها تخريج لا بأس، يخرج الأحاديث، إلا أن حكم على الأحاديث يقتصر على حكم الشيخ الألباني، قال الشيخ الألباني، لكن يذكر تخريج من أخرجه وين مواضعه في كتب أخرى بما يحتاج إلى خدمة. هذه أيضا نسخة هي موجودة عندنا في المكتبة التي فيها حققه وقابل على أصول سمير بن أمين الزهيري، هذا الزهيري هو قابله على المخطوطة فقط، وإلا هي تخريجات الشيخ الألباني، علق بعض التعاليق التي فيها تفسير لبعض كلمات أو نقل من النهاية أو نحو ذلك، وإلا فهي أحكام الشيخ الألباني وما زاد سوى مقابلته على بعض المخطوطات فقط. تعتبر هذه النسخة نسخة دار الصديق أحسن منها بكثير، ونحن سنقرأ ونسأل الله تعالى أن يعين على تخريج الأحاديث والآثار التي فيه، وعلى ذكر أهم ما يحتاج إليه فيه من مسائله. وأما الإمام البخاري رحمه الله فهو غني عن التعريف بين طلاب العلم، فلا يحتاج أن يعرف بإمام المؤمنين، أمير المؤمنين في الحديث، إمام أهل الحديث في زمنه، محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري الجعفي رحمه الله أبو عبد الله. وقد ذكر المحقق هنا في المقدمة بعض ثناء العلماء عليه، نقرأه. أما مولد البخاري فقد كان في عام 94 و100، ولد في عام 94 و100، وتوفي في عام 56 و200. 56 و200، كم عاش على ذلك؟ ها، نحو 62 أو 63 سنة. هذا المدة التي عاش فيها الإمام البخاري. قال هنا في المقدمة، قال ثناء العلماء عليه، ذكر بعض أقوال البخاري. أولا قال: كتبت عن 1000 شيخ وأكثر، ما عندي حديث إلا أذكر إسناده. 1000 شيخ وأكثر، وكل أحاديث بالأسانيد. وقال: إني أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. وقال: صنفت كتاب الصحاح، صحيح البخاري، 16 سنة، ألفه في نحو 16 عام، خرجته من 600,000 حديث، وجعلته حجة فيما بيني وبين الله. وذكر الذهبي رحمه الله أنه لم يكن يكتب حديثا أو يكتب يبوب بابا ويذكر تحته الأحاديث إلا توضأ واستخار الله، يصلي ركعتين استخارة. وقال: أحفظ 100,000 حديث، صحيح، وأحفظ 200,000 حديث غير صحيح. وقال: كتبت عن 1,080 رجلا ليس فيهم إلا صاحب حديث، كانوا يقولون: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. ولما دخل البخاري البصرة قال محمد بن بشار، محمد بن بشار ماذا يكون للبخاري؟ ها، شيخه محمد بن بشار بندار شيخ البخاري. قال: دخل اليوم سيد الفقهاء، دخل البصرة. وقال أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن نمير، وهما أيضا من مشايخه: ما رأينا مثل محمد بن إسماعيل. وقال الإمام أحمد شيخه أيضا: ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل البخاري. وقال يعقوب بن إبراهيم الدورقي: محمد بن إسماعيل فقيه هذه الأمة. وقال أبو سهل محمود بن النضر الشافعي: دخلت البصرة والشام والحجاز والكوفة ورأيت علماءها، كلما جرى ذكر محمد بن إسماعيل فضلوه على أنفسهم. وقال أبو الطيب حاتم بن منصور: محمد بن إسماعيل آية من آيات الله في بصره ونفاذه من العلم. وقال رجاء الحافظ: هو آية من آيات الله يمشي على الأرض. وقال أبو حاتم الرازي: وكان في زمن أو مقارن له محمد، وقد كتب عنه أبو حاتم، كتب عن البخاري، محمد بن إسماعيل أعلم من دخل العراق، وقال أبو عبد الله الحاكم محمد بن إسماعيل إمام أهل الحديث، وقال ابن خزيمة ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظ له من محمد بن إسماعيل. وقال محمد بن حمدون ابن رستم سمعت مسلم بن الحجاج، إمام مسلم تلميذ البخاري، وجاء إلى البخاري فقال دعني أقبل رجليه يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. وقد كان مسلم يجله، وقد سأله يوما عن مسألة وذكر له حديثا فأجابه، فقام وقبل رأسه وقال أشهد لله لا يبغضك إلا حاسد. وقال أيضا، وقال الإمام الترمذي لم أرى بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد أعلم من محمد بن إسماعيل. وقال أيضا الترمذي كان محمد بن إسماعيل عند عبد الله بن نمير، عبد الله بن نمير شيخه، فلما قام من عنده قال له يا أبا عبد الله جعلك الله زين هذه الأمة. قال الترمذي قلت استجيب له فيه، فجعله الله زين هذه الأمة. وقال الإمام مسلم للبخاري لا يبغضك إلا حاسد وأشهد أنه ليس في الدنيا مثلك. وقال عبد الله بن سعيد بن جعفر سمعت العلماء بالبصرة يقول ما في الدنيا مثل محمد بن إسماعيل في المعرفة والصلاح. وقال أبو زيد المروزي كنت نائما بين الركن والمقام فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أبا زيد إلى متى تدرس كتاب الشافعي ولا تدرس كتابي؟ فقلت يا رسول الله وما كتابك؟ قال جامع محمد بن إسماعيل إلى آخره، ذكر من عبادته وورعه وما كان عليه من الصلاح. رغم هذا كله ابتلي البخاري، عودي، مات وقد طرد من بلده، وكانت بينه وبين الأمير في ذلك الزمان الأمير خالد بن أحمد الذهلي أمير بخارى، كتب إليه أن أحضر كتابك الصحيح والتاريخ إلى بيتي وحدثني وحدث أولادي. فقال له محمد بن إسماعيل قال لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب الناس، إن كان لك إلى شيء منه حاجة فاحضر في مسجدي أو داري، وإن لم يعجبك هذا فإنك سلطان فامنعني من المجلس ليكون لي عذر عند الله يوم القيامة. قال فكان هذا سبب الوحشة بينهما، بينه وبين الأمير. وهكذا حصل بينه وبين شيخ محمد بن يحيى الذهلي ما كان البخاري رحمه الله منه بعيدا، ولكن لأمر أراده الله سبحانه وتعالى حصل ذلك، فخرج إلى قرية بعض أقاربه. قال ابن عدي سمعت عبد القدوس بن عبد الجبار السمرقندي يقول جاء محمد بن إسماعيل إلى خرتنك، قرية أعجمية، خرتنك قرية على فرسخين من سمرقند، وكان له بها أقرباء، فنزل عندهم، أي بعد أن أخرج من بلده ومنع منها، فسمعته ليلة يدعو، وهو مات ليلة الفطر، ليلة عيد الفطر، فسمعته ليلة يدعو وقد فرغ من صلاة الليل اللهم إنه قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك. قال فما تم الشهر حتى مات رحمه الله. فالبخاري رحمه الله لا يخفى علمه وفضله ومؤلفاته على أحد ممن له صلة بالعلم، بل جاء في ترجمته أنه كتب التاريخ، تاريخ الكبير الذي هو اليوم عمدة للمسلمين، كتبه وليس في خديه شعره، أي ما يزال أمرد صغيرا في السن، وآتاه الله تعالى من فضله ومن الخير الكثير. فنسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يغفر له وأن يجمعنا به في جنات النعيم. وإن شاء الله سبحانه نبدأ من القراءة في هذا الكتاب وأبوابه، نبدأ في القراءة من الدرس الآتي. هذا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.